بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها. قال وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا إدريس ابن إدريس حاء وحدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا عن غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. قال الإمام النووي رحمه الله: باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي عبد الملك قال حدثنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت اقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد. الحديث الأول حديث ابن عباس لم يصلي قبلها ولا بعدها، من سيجيب على هذا السؤال عندك؟ ما جاء من حديث أبي سعيد أنه صلى بعدها في البيت، صلى بعدها ركعتين، ما حاله؟ لم يصح. وأنت دون المصلى من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، بعضهم يقبل حديثه، فما دام كذلك الحديث ثابت وهو مؤيد بأدلة أخرى مثل صلاة الضحى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها في المصلى، نزل مباشرة إلى النساء فلما أتى بيته صلى ركعتين محمولة على صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. لا مانع من صلاة الضحى يوم العيد وغيره في غير يوم العيد. صلى تحية المسجد بما يسمى بتحية المسجد، لا لأنه صلى قبلها بنية قبلها أو بعدها، وبعدها ما يحتاج أن يصلي أيضا. إذا دخل المسجد كان هناك مطر أو خوف أو ضيق، ليس هناك مصلى عيد فصلوا في المسجد، نعم إذا دخل أحدهم المسجد يصلي ركعتين، لا بنية الصلاة قبلها، ولكن بنية إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وقوله في هذا الحديث ثم أتى النساء ومعه بلال تقدم، جعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها، فيه استعمال الذهب المحلق للنساء لأن الخرص يكون في الأذن محلقا. قال باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. قال الإمام مسلم قال رحمه الله بعد ذلك قال رحمه الله باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. قال حد قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن هشام بهذا الإسناد وفيه جاريتان تلعبان بدف. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، فأقدروا قدر الجارية العربة فاقدروا، وأيضا فاقدروا بضم الدال وكسرها، قدر الجارية العربة الحديثة السن. حريصة في بعض سيأتي أنها الحريصة على اللهو. عندنا في الرد على أحمد بن نصر الله رد على هذا الكلام على هذه المسألة إذا وجدتموه، لأن الفهرس ما معه فهرس موضح لله. الجواري يمنعنا عن المزامير والدف؟ لا، يعني بالنسبة إذا كان هناك مناسبة عرس لهن ذلك، أما الإطلاق فلا، ما تبقى مدفدفة واصل كل السنة وهي الدفدف كل سنة والدف معها تضرب، وهكذا مع عند المناسبة لا بأس. نعم، لا المقصود تلك ذلك الغنى، أما استعمال المزمار ما كنا نستعمل المزمار، أبي مزمور. قال النووي رحمه الله: قوله وعندي جاريتان، تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين، أما بعاث فبضم الباء الموحدة وبالعين المهملة، ويجوز صرفه وترك صرفه وهو الأشهر، وهو يوم جرت فيه بين قبيلتي الأنصار الأوس والخزرج في الجاهلية حرب، وكان الظهور فيه للأوس. قال القاضي: قال الأكثرون من أهل اللغة وغيرهم هو بالعين المهملة، وقال أبو عبيدة بالغين المعجمة، والمشهور المهملة كما قدمنا بعاث، ما هو بغاث، يوم بعاث. الظاهر أن القول بأنه يوم بغاث ما هو مشهور ولا حتى شاذ هذا القول. وقوله وليستا بمغنيتين معناه ليس الغناء عاد لهما ولا هما معروفتان به، واختلف العلماء في الغناء، فأباحه جماعة من أهل الحجاز، وهي رواية عن مالك، وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق. ومذهب الشافعي كراهته، الغنى محرم، وهو المشهور من مذهب مالك، واحتج المجوزون بهذا الحديث. هذا إنما هو بما تهاجى به أهل بعاث، وليس غناء كما هو موصوف في هذا الحال من ذلك الغنى المحرم، وصف القدود والخدود والمفاتن وما يثير الفتنة والشهوة عند الرجال والنساء، ويسبب التيه والوساوس الشيطانية، وكذلك أيضا يبعث في القلب المرض. وأجاب الآخرون بأن هذا الغناء إنما كان في الشجاعة والقتل والحذق في القتال ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه، بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج النفوس على الشر ويحملها على البطالة والقبيح. كلام طيب هذا القول. نعم، الذين أباحوه بغير دليل، وهذا غالب من يبيحه الصوفية، يعتبرونه من دينهم الغناء، ولهذا حياتهم كلها غناء، تارة باسم التوشيح، عندنا في اليمن يسمونه كذلك، وتارة باسم الشعر باسم المولد وهم يغنون واصل، وتارة باسم النشيد، فحياتهم كلها أغاني. الصوفية مغنون، حياتهم مبنية على الأغاني، وهو من دينهم يعتبر. أخذوا ذلك عن النصارى، والنصارى أخذوا ذلك عن الرومان، واستفاد من الصوفية الإخوان المسلمون في هذا الجانب. يغنون يرقصون، نعم نعم يغنون يرقصون، يرقص يرقص حتى يدوخ، وإذا داخ بلغ درجة اليقين، وبعضهم يتمايل تمايل سماجة، يرقص بتراقص سماجة، يبقى يترقدل مثل الغصن هكذا وهكذا، ورقبته تطيح هكذا وتطيح هكذا رقبته، ويتمايل، أعوذ بالله، ما كأنه رجل شديد خشن، لا. الغزالي في إحياء علوم الدين أشاد بالغنى على كل، يقول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. هذا عند ابن عباس ترجمان القرآن، وعند شيخه ابن مسعود الذي قال: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لضربت مطيتي إليه، عند هؤلاء وغير هؤلاء من الصحابة والصالحين، مفسر بأنه الغنى. وقد جاء في هذا الحديث ما يدل أنهم كان كلامه فيما يتعلق بيوم بعاث، فلا دلالة في هذا الحديث البت على الغنى الماجن، وإنما فيه دلالة على الشعر، شعر الشجاعة، شعر الشجاعة وشعر الحروب ونحو ذلك. بل ولا دلالة عند ابن حزم ولا عند من أجاز الغناء. وفي حديث الأشعري رضي الله عنه: يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يبيتون في غضب الله، بيتهم الله ثم يضع عليهم العلم، أي الجبل. الحديث الشاهد منه أنه قرن قوله بالحر والحرير، أي باستحلال الفرج والزنا. ومن أحسن ما ترى في الرد على هؤلاء الذين قالوا في هذه المسألة بغير أدلة، في إباحتها بغير أدلة، إباحة الغنى، إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله، ففيه بحث حديثي وفيه وعظ علمي، والحاصل أنه كتاب نفيس في هذا وفي غيره، لكنه بحث جيد فيه. وألف عدد من أهل العلم كابن رجب وهكذا أئمة كثير في تحريم الغنى. ثم بعد ذلك استفاد العلامة الألباني رحمه الله من ذلك البحث وغيره، فأخرج كتاب تحريم آلات الطرب، وهو كتاب نفيس في بابه، نعم، تحريم آلة اللهو الطرب. وحسبك من سماع الغناء أنه ينبت النفاق في القلب ويمرض القلب، وأنه لا يجتمع حب الغناء وحب القرآن. فالذي يحب الغناء إذا سمع شريطا فيه قرآن يأتي النعاس، وإذا ذكر الله أو يشمئز قلبه، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهذا سام شامل للمشركين ولمن تشبه بالمشركين في مرض قلبه، كل بحسبه. قال ابن القيم رحمه الله: برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغناء، إلى آخر تلك القصيدة الطيبة وأمثال تلك القصيدة أيضا من الأقوال والأشعار. فالحاصل أن هذه الأقوال لا يعني لا أدلة لها ولا أساس لها من الصحة، أن بعضهم يقول بإباحة الغنى من هذا الحديث ولا من غيره. نعم، الأصل فيه التحريم، لكن إذا لعب النساء أو غنينا بما حصل من الأشعار التي ما فيها التي الأشعار التي ما فيها ما يسبب الفتنة فلا بأس. يوم العيد يكون فيه مزية على غيره من حيث الفرح، عند حديث عند دعواه الخطأ الثاني، حديث يا عائشة أتعرفين هذا عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة أتعرفين هذا، قالت لا يا نبي الله، قال هذه قينة بني فلان تحبين أن تغنيك، كأنه في غير عيد، قالت نعم، قال فأعطاها طبقا فغنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نفخ الشيطان في منخريها. صحيح المسند رقم 368. فانتقد هذا الذي هو أحمد بن نصر الله، قال قلت هذا خطأ فاحش، لأن الحديث فيه عزو إلى البخاري، عزو خطأ، إذ لم يروي البخاري هذا الحديث في صحيحه ولا في الأدب المفرد، فلا أدري كيف وقع هذا الوهم الكبير. ثم ذهب أحمد يتشدق بكلام يحاول به إعلال الحديث بلا أي مستند صحيح ولا مثال سابق من الأئمة، وإلى الله المشتكى من هؤلاء العابدين. وحين وقفت على هذا التهويل من ظلمات الدكتور أحمد هداه الله، سارعت متعجبا إلى النظر في مسند السائب بن يزيد من طبعات الكتاب الأخيرة حسب قول الدكتور في مقدمة ظلماته صفحة 14، قال وللعلم فإننا قد اطلعنا على الكتاب في آخر طبعاته والمرتبة على النحو الموضوعي، يعني الفقهي، فساءنا مرور بضع سنين على الكتاب بينما الأحاديث كما وردت في الطبعات الأول دون استدراك. والواقع أن الدكتور لم يصدق في قولها أنه اطلع على الكتاب في آخر طبعاته وأن هذا الخطأ فيه، وهذا رقم الحديث في الطبعة الأخيرة المطبوعة عام 1426 هجريا في دار الآثار، أول مسند السائب ابن يزيد، ولم تخرج في السوق إلا في عام آخر عام 1427، وظلمات الدكتور طبعت في 1427 كما هو مؤرخ فيها، فأي طبعة جديدة اطلع عليها والطبعة التي قبلها من الصحيح المسند عام 1416 طبع دار الحرمين، ولا نعلم طبع من الجامع الصحيح المرتب على الأبواب الفقهية إلا في هاتين الدارين طبع دار الحرمين وطبع دار الآثار، وليس فيها تخريج الحديث للبخاري، وإنما هو من مسند أحمد برقم الثالث 449. وتشبث الدكتور هداه الله بخطأ مطبعي في أول طبعة للكتاب وهي طبعة دار القدس بصنعاء اليمن، فبنى على هذا الخطأ المطبعي قصورا وعلاليا. يؤكد أنه خطأ مطبعي أولا أن الشيخ قرأ علينا الكتاب وصححنا هذا الخطأ المطبعي بإملاء منه أنه خطأ مطبعي، وهذا التصحيح موجود في نسختنا الأولى إلى الآن، وأن الحديث في مسند أحمد وليس في البخاري. ثانيا أن هذا خلاف شرط الشيخ الواضح على ظهر الكتاب، على ظهر الكتاب في مقدمته، مما يلفت نظر الشيخ رحمه الله ونظر غيره من الطلاب وسائر القراء إلى التنبه أو التنبيه على الحديث أن يلغى لو أنه وجد في الصحيح المسند وهو في صحيح البخاري. ثالثا لو كان أحمد صاحب إنصاف وليس صاحب التماس لبراء العنت كان يكفيه أن عثر على الحديث بنفس الرقم الذي وضعه الشيخ رحمه الله من مسند أحمد الثالث 449 كما ذكر الدكتور في حاشية ظلماته صفحة 21، قال وأن الحديث في مسند أحمد الثالث 449، فلا أدري ما الحامل له على تجشم التماس، إنما تغيرت بدل أحمد البخاري بس، وإلا ما الرقم هو هو. التماس الخطأ في الصحيح المسند ولو بهذا التلفيقات. رابعا أن هذا الحديث الذي أنكره الدكتور بغير أي مسند صحيح على حساب غيرته المزعومة، ليس الشيخ رحمه الله أول من صححه، فقد قال الإمام الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد كتاب الأدب باب غناء النساء، ورواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال أحمد رجال الصحيح انتهى. وهذا الحكم على تحفظ من قوله رجاله ثقات، لأنه يفيد بمضمونهما غير الحكم على الحديث بأنه صحيح، صح العلامة الألباني في الصحيحة، ونقل عن الزبيدي في شرح الإحياء أنه قال إسناده صحيح. والدكتور قد أرشدنا في مقدمته مشكورا الاستفادة من جهوده من جهود هؤلاء الأئمة ومنهم الألباني، ثم هنا نقض غزله أنكاثا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال محقق المجلد 24 من المسند إسناده صحيح، وذكر الحديث الإمام النسائي في الكبرى ولم يذكر له أي علة مع عنايته بهذا الجانب، وهذا الذي يقتضيه سند الحديث أن يحكم له بالصحة، فإن رجاله كلهم ثقات، وقد صرح مكي بسماعه من الجعيد كما في تهذيب التهذيب، قال البخاري قال مكي سمعت منه سنة كذا 144، وروى عن يزيد كما في التهذيب، والجعيد سمع من يزيد بن خصيفة، وهو روى عن الساعب بن يزيد، وأخرج له البخاري حديثا عن الساعب عنه فروى عن يزيد كما في صحيحه كتاب الطهارة رقم 190، وصرح بسماعه من الساعب، ولهذا قال ابن حبان روى عن الساعب بن يزيد إن كان سمع منه، فتعقبه الحافظ التهذيب فقال ولا معنى لشكه في ذلك، فقد أخرج له البخاري بسماعه من الساعب في الطهارة. ويزيد بن عبد الله بن خصيفة روى عن الساعب، ورمز الحافظ المزي في تهذيب الكمال رواية عنه إلى خاء، يعني البخاري، ورمز له تحفة الأشراف إلى النسائي بن ماجه. ولقد نظرت فيما لدي من كتب العلل فلم أرى ما يكون عذرا للدكتور أحمد في القول بنكارة الحديث إلا مجرد الهوى، هوى النفوس الأمارة بالسوء، وليس عذرا لها في الدنيا ولا في الآخرة، وصدق ربنا إذ يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لكل قوم عيد عيدا وهذا عيدنا. وهذا نظير حديث السائب، فما عسى الدكتور أن يقول فيه، وهكذا توجيه أهل العلم الحديث وبيان معناه بعيدا عن تعسفات الدكتور. قال الإمام النووي رحمه الله وذكرنا كلامه قوله وليس قولها وقولها وليستا بمغنيتين إلى أن قال وقولها ليس مغيب، معناه ليس الغناء عادة لهما ولا هما معروفتان به. قال قاضي عياض في شرحها لمسلم إن كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة الظهور والغلبة، وهذا لا يهيج الجواري على شر، ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه، وإنما هو رفع صوت بالإنشاد، ولهذا قالت وليستا بمغنيتين، أي ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال وما يحرك النفوس ويبعث الهوى والغزل، إلى أن قال والعرب تسمي الإنشاد غناء إلى آخره. قال النووي رحمه الله قوله أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أن موضع الصالحين وأهل الفضل تنزه عن اللهو واللغو نحوه، وإن لم يكن فيه إثم انتهى المراد. وقال ابن حبان في صحيحه 1387 ذكر البيان ذكر البيان بأن الغناء الذي وصفناه إنما كان ذلك أشعارا قيلت في أيام الجاهلية، فكانوا ينشدونها ويذكرون تلك الأيام دون الغناء الذي يكون بغزل يقرب سخط الله جل وعلا من قائله. ثم ذكر حديث عائشة المخرج آنفا من الصحيحين، وأتبعه بحديث خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي صبيحة عرسي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضرب بدف لهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن وفيني نبي الله يعلم ما في غدي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي هذا وقولي ما تقول لما كنت تقولين، وأخرجه البخاري انتهى. إنما أردنا أن ننبه على أن الحديث أيضا قد جاء من حديث السائب ابن يزيد في الصحيح المسند، وأنه ذهب هذا يتألم على أن لماذا يبيح هذا وهذا يتعارض مع الشريعة، وأيضا يعله بغير مثال سابق من المتقدمين وبغير علم، علم بغير علم.
نعم
صحيح. في فتح الباري لابن رجب رحمه الله جزاك الله خيرا، ولا خلاف بين العلماء صفحة 82 من طبع دار ابن الجوزي المجلد السادس، قال ولا خلاف بين العلماء المعتبرين في كراهة الغنى وذمه وذم سماع استماعه، ولم يرخص فيه أحد يعتد به، وقد حكيت الرخصة فيه على بعض المدنيين، وقد روى الإمام أحمد بن إسحاق الطباع أنه سأل مالك عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال إنما يفعله عندنا الفساق. وكذا قال إبراهيم بن المنذر الحزامي وهو من علماء أهل المدينة أيضا. وقد نص أحمد على مخالفة ما حكي عن المدنيين في ذلك. وكذا نص هو وإسحاق على كراهة الشعر الرقيق الذي يشبب به النساء. قال أحمد الغناء الذي وردت فيه الرخصة هو غناء الراكب أتيناكم أتيناكم، يعني مثل هذا الغناء الشريف وما إلى ذلك. طيب، والكراهة عند المتقدمين يقصد بها التحريم، يعني انتبه لكلمة مكروه. وأما استماع آلات الملاهي والمطربة المتلقاه من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم أن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى. وأما دف الأعراب الخالي من الجلاجل المصوتة ونحوها فقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة مذاهب، أحدها أنه يرخص فيه مطلقا للنساء. وقد روي عن أحمد ما يشهد له، للنساء الدف جائز. والثاني أنه يرخص فيه في الأعراس ونحوها، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز الأوزاعي، وهو قول كثير من أصحابنا وأكثرهم أو أكثرهم، دف يرخص به للنساء في الأعراس. والثالث أنه لا يرخص فيه بحال، وهو قول النخعي وأبي عبيدة وجماعة. والصحيح من هذه كلها من هذه الأقوال القول الأول أنه يرخص فيه للنساء أيام الأعراس وعند الأفراح ونحو ذلك، الدف تضربه النساء، أما للرجال فلا. هذا بحث جيد في فتح الباري لابن رجب كتاب العيدين، أي في كتاب العيدين. وكذلك قبلها أيضا كلام جميل بس إلى قوله فأما الغناء العاجم بآلاتهم فلم تناوله الرخصة، فلم تنله الرخصة، إلى قوله وليس الغناء والدف المرخص فيهما في معنى ما في غناء الأعاجم ودفوفها المصلصلة، لأن غناهم ودفوفهم تحرك الطباع وتهيجها إلى المحرمات بخلاف غناء الأعراب، فمن قاس أحدهما على الآخر فقد أقبح الخطأ. وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل، قياسه من أفسد القياس وأبعده عن الصواب. تحت رقم حديث كحديث رقم 952 كلام جميل، هذا حديث عائشة الذي مر بنا قريبا. إلى هنا وفقكم الله.